الأكثر. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسى الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، سخر لنا الفلك ومهد لها أمواه البحار، وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع والضار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الملك فوق كل الملوك القوي الجبار، المستوي على عرشه دون حلول أو مماسة أو استقرار، العظمة رداؤه والكبرياء إزاره، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين الأبرار، المسلم من العيوب والمطهر من الأوضار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. أما بعد أيها المسلمون، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سرا وجهرا وعشيا وإبكارا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، عشنا وإياكم في الأسبوع الماضي الحديث عن لسان الشيطان، لسان إبليس الذي ينخر في القلوب نخرا، ويبدد الإخاء تبديدا، ويفسد حياتنا أيما إفساد، يفرق بين الزوجين، ويقتل الحب بين الأخوين، ويمزق صفوف المسلمين أيما تمزيق. ونكمل وإياكم بناء الأخلاق الراقيات والنفوس الزاكيات بتلمس أفضل الأخلاق، بمعرفة شرها وتناول أحلى صفاتها. لكن أيها المسلمون، لسان إبليس حريص على اغتصاب حقوق الناس وبخس الناس أشياءهم. إن الجدال والمراء أيها المسلمون قبيح ويزداد قبحا، إذا كان ذلك في اغتصاب حقوق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون بحجته من بعض، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري. هذا الحديث أيها المسلمون هو برقية عاجلة لكل محام، هو برقية عاجلة لكل وكيل، هو برقية عاجلة لكل إنسان يريد أن يدافع عن أي أحد من الناس. أن الحجة وجمع الأوراق وتلمس معرفة القوانين في أي دائرة حكومية ليست هي كفيلة بالانتصار، إنما الكفيل بالانتصار الحق، إنما الكفيل بالانتصار الحق. فمن أخذ المال أو قضي له أو أعطي، فإنما يقطع لنفسه قطعة من النار، لأن بعضنا قد يملك مالا يجعل له من المحامين والأقوياء من يدافعون عنه، ولكن الفقير الضعيف المسكين لا يملك لسانا جدلا، لا يملك لسانا قويا في الجدل، ولا يملك ذكاء ولا حجة، فتبخس حقوقه فيأخذها الأذكياء. فيا أيها الأذكياء لا تقطعون لأنفسكم بجدلكم وقوة حجتكم قطعة من النار. جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه البخاري. وهذا الحديث أيها المسلمون يبين لنا كثيرا من مسائل اليوم حياتنا، أن الحلف والقسم ليس حجة عند بعض الفجار. ووالله ثم والله، كم من حالف حلف عند القاضي أن له الأرض أو حدودها، وما نال البركة بأمراض، وما نال البركة بطول عمر، وما نال البركة في أولاده، وما نال البركة في حياته. الجدال أيها المسلمون كم غصب من الحقوق، كم من امرأة ظلمها ذلك الرجل لكي تطلب الطلاق، بخسها، قهرها، ضربها، سجل عليها، تعامل معها بكل الوسائل، كل ذلك من أجل أن ينال مهره أو ما دفعه أو أسسه أو عمله. لا والله، إن الجدل أيها المسلمون كم قصم من حقوق بعض المسلمين. ولكم أن تتصورون اليوم عشرات العمال والمقيمين، عشرات العمال والمقيمين بلا حقوق ولا واجبات، تبخس حقوقهم وتؤخذ أمورهم، لأن الأنظمة بعضها مسعفة لذلك الكفيل. أما يتقي الله هذا الإنسان الذي يجعل ذلك العامل يوقع على أوراق ويوقع على أمور، وإذا بالأوراق موجود فيها إنني متنازل على جميع حقوقي؟ هو لا يقرأ بعضهم العربية ولا يعرف ما فيها من الأنظمة، ثم المسكين لما يصاب أو يمرض أو يسقط أو يقع له ما يقع، يذهب إلى وزارة العمل أو إلى التأمينات أو إلى المحاكم أو إلى غيرها، وإذا بذلك الظالم يأتي بكل عنفوان وقوة ليخرج تلك الورقة ويقول: لقد وقعت على هذه الكلمات وهذه الشروط. لم يقرأها ولم يعلم ما فيها ولم يطلع عليها ولم يعلم ما هي تبعاتها. لئن كان القاضي معك، ولئن كان النظام معك، ولئن كانت احتطت بذكائك وعقلك، فإن خصمك الله يوم أن تقف بين يديه، فيذهب ذلك المسكين إلى بلده مجرجرا ثوب الذل والقهر، ثوب الذل والقهر. جادلك فما نفع الجدال، وقف عند مكتبك وعند بيتك فما نفع الوقوف، استشفع بعشرات الناس فما نفع، ولكنه سوف يستشفع بالله عليك، سوف يستشفع بالله عليك يا من ظلمته، لأنك بخسته حقا من حقوقه هو لا يعلمه. والنظام لا يسعف الغبي، لكنه له حق سوف قطعت حقا من النار الآن في الدنيا، ترفهت وركبت وسكنت وسافرت وتمتعت، ولكن المسكين ما وجد شيئا من هذا. أيها المسلمون، إن الجدال يجعل بعض المدراء في بعض الدوائر يجعل ذلك الموظف رهينة عنده في نقله وتأديبه وبخسه عشرات الحقوق من حقوقه. أما يعلم ذلك الإنسان مدير شؤون الموظفين وغيره عندما يخفي بعض الأنظمة ولا يخرج بعض القوانين التي تكون من حقوق الموظف، ماذا هو يستفيد منها؟ إن كان يريد تكثير خزينة الدولة بالظلم فإن ولي الأمر يمنع هذا. إن كان يريد أن يجعل ميزانيته آخر العام استطاع أن يوفر بظلم الناس، فسوف يأتي اليوم الذي يجد فيه غصة من ذلك الأمر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد. عشرات القضايا في المحاكم وعند المحامين وعند مكاتب الاستشارات فاقت العشر سنوات والعشرين سنة ولم تنتهي بعد. لماذا نصنع الجدل؟ لماذا نأتي بالجدل؟ قال القاضي: المراد بالجدل هنا التعصب لترويج المذاهب والعقائد الزائفة، لا مناصرة لإظهار الحق، بل إنما هو بالباطل. نعم أيها المسلمون، لا بد أن نعلم أن هذا الدين دين حق. لنترك الترهات والتوسل بغير رب الأرض والسماوات والاعتماد على خيوط العنكبوت في قضايانا وأمورنا. الجدال أيها المسلمون خصام بالباطل وضرب الحق بعضه ببعض بإيذاء التعارض وجعل التدافع والتناقر بين واقع المسلمين، لا مناصرة للحق، بل إنما هو رده بتعجيزه وضعفه. قال إسماعيل بن يسار: فدع عنك المراء ولا ترده، لقلة خير أسباب المراء، وأيقن أن من مارى أخاه تعرض من أخيه للحاء، ولا تبغي الخلاف فإن فيه تفرق بين ذات الأصفياء. أيها المسلمون، إن أيقنت يقينا فاعلم أن الجدال معصية لله تعالى. الجدل المذموم يسبب الهجر وقطع حبال المودة وإفساد ذات البين وامتلاء القلوب بالضغائن والأحقاد ودفع الحق وعدم قبوله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس إذ قال: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. رواه الترمذي. نعم أيها المسلم الغالي، نعم أيها المسلم الحبيب، لا تزال مخاصما. لماذا؟ مخاصما في حقوقك، مخاصما في واجباتك. والعجب، لا يزال بعضنا مخاصما زوجته، ومخاصما أولاده، ومخاصما إخوانه، ومخاصما أقاربه، ومخاصما أرحامه، ومخاصما أهل زوجته، ومخاصما زملائه. لا يزال يعيش المخاصمة ليلا ونهارا. ثم تعجبت وأنا أعد هذه الخطبة إذ ينقدح في ذهنك أن بعض الناس عنده هواية الجدال، هواية المخاصمة، هو يحب أن يخاصم. تقول لي إحدى النساء: تعبت من هذا الزوج، كنا يوما في السوق والسيارات في زحام، لقد وقع منظر أمامي وأمام بناتي ما تمنينا أن نرى ذلك المنظر. زوجي من الناس دائما يخاصمون ويجادلون في كل شيء، جادل شابا معه زملاؤه إلا أن يسقط قبله أو ذاك قبله، قام زوجي وأوقف السيارة ونزل يريد أن يضرب ذلك الشاب، فإذا بذاك الشاب ينزل مع زملائه فيضربون زوجي ضربا أمامنا، يضربونه ضربا أمامنا. بناتي لهم الآن مدة طويلة
وهم يتخيلون ذلك الأب وهو يضرب بسبب خلقه السيء وتصرفه السيء. كم نقع نحن كلنا في أخطاء تسبب تلك الأخطاء لنا ولزوجاتنا ولأهالينا بسبب أخطائنا. لو تسامحنا وتنازلنا وتغافرنا وأبعدنا عنا هذا كله ماذا سوف يقع يا ترى أيها المسلمون؟ الجدال أيضا يورث العداوة والبغضاء. إن الشيطان حريص أن يبحث عن المداخل التي تفسد حياة الناس. واسمعوا معي هذه القصة. تقول لي هذه المرأة التي تزوجت بثلاثة رجال، تقول تطلقت من الأول لسبب، ثم تطلقت من الثاني لنفس السبب، هي تحدثني بهذا، ثم تزوجت الثالث. تقول المرأة والله يا شيخ إن السبب الذي طلبت الطلاق من الأول ابتلاني الله بالزوج الثاني نفسه، ثم تطلقت من الثاني فابتلاني الله بالزوج الثالث الذي أنا الآن معه، أنا الآن مع هذا الزوج بنفس السبب، بنفس السبب. ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ إننا يوم أن ندرك أن الدنيا مليئة بالجزاء من جنس العمل مهما كانت حياتك، تطلق المرأة لسبب فيبتليك الله بثانية، تتزوج الثانية يبتليك الله بالثالثة. هذه سنة الله جل وعلا. تقول لي تلك المرأة وهي في أشد بكائها، تقول إنها عقوبة، عقوبة من الله لي، عقوبة من الله لي، ماذا أفعل؟ أريد أن أستسمح من الأول لكن لا أعرف الطريق، وأريد أن أستسمح من الثاني لكن لا أعرف الطريق، وأنا مع الثالث إن طلبت الطلاق أعلم أنه سوف يزيد عمري، لم ينقصني شيء من جمال أو غيره، وأنا الآن امرأة في بدايات الثلاثين، من يأخذني؟ أيها المسلمون، إن العداوة إذا حلت بقوم نتيجة الخصومات والتنازع فلن نقطف إلا الشر. قال محمد بن سنان: فإياك إياك المراء فإنه سبب لكل تنافر وتشاوس، وافعل جميلا لا يضيع صنيعه، واسمح بقوتك للضعيف البائس، لا تفخرن وإن فعلت فبالتقى ناضل وفي بذل المكارم نافسي. قال مالك: الجدال في الدين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي، ويورث الضغائن كما في سير أعلام النبلاء. العالم وطالب العلم ومن عنده الخير لا يعرف بالجدل، إنما يعرف بهدوء الطبع ومضاط العقل ورزانة العبارة ورزانة كل شيء. قال محمد بن علي بن حسين: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال، دع الجدال ولا تحفل به أبدا فإنه سبب للبغض ما وجد. لا تفتخر أنك تقول أقحمت فلان، فعلا أدبت فلان، فعلا ما نطق أمامي فلان، لا تفخر بهذا. إن بعضنا يؤزه إبليس أز ويقول زوجك والله أدبته، أخوك والله أعطيته درس، ولد عمك والله أحرجت أمام الناس، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع إن كان جدلا بالباطل وإن كان بالحرام. فلا تفخر بمثل هذا. إن ربنا تعالى أمرنا بأخلاق الراقيات فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللهم جملنا بجميل الأخلاق، اللهم جملنا بجميل الأخلاق، اللهم جملنا بجميل الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروا. الحمد لله على كرم إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، لسان إبليس كم حرم بعضنا من العلم وبركة العلم. عن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه
فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن عليك صدره ولا يطيعك. رواه الدارمي. أيها المسلمون، إنك يوم أن تتخلق بجميل الأخلاق تعلم يقينا أن الجدال أيضا من خوارم المروءة. قال ذو النون: ثلاثة من أعلام أعمال الكياسة: ترك المراء والجدال في الدين، والإقبال على العمل بيسير العمل بيسير العلم، والاشتغال بإصلاح عيوب النفس غافلا عن عيوب الناس. رواه البيهقي. أيها المسلمون، الجدال ينافي الأخوة وينافي الصداقة وينافي المحبة. نعم ينافيها، فعجبا لمن يسكنون مع بعض ويسافرون مع بعض ويجلسون مع بعض ويتسامرون مع بعض لا يعرفون إلا الجدال في حياتهم ليلا ونهارا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أماري أخي أبدا، لأني أرى أني إما أني أكذبه وإما أني أغضبه. يا الله، ما أروع هذه الأخلاق! كم أغضبنا من إخواننا، وكم أغضبنا من أخواتنا، وكم كذبنا من أقاربنا، وكم كذبنا من أرحامنا. إنه الجدال الذي قادنا إلى سيء الأخلاق مع الناس. قيل لعبد الله بن حسين: ما تقول في المراء؟ قال: يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون طريق للمغالبة، والمغالبة حتى يكون من أسباب القطيعة. قال مسعر بن كدام يوصي ولده كداما، كما ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية: وما أروع وصية الأب لابنه: يا كدام، إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي: أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيقي. والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروقي. قال محمد بن مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبه يبتغي الشيطان زلته. قال محمد: هذا الجدال كما في الطبقات الكبرى لابن سعد. نعم أيها المسلمون، إن الأب الحكيم العاقل الذي يبعد الجدال بينه وبين أولاده، يوم تخاصم رجلا بعيدا لا تراه في السنة إلا مرة أو مرتين تهون عليك الأمور إن كنت صاحب حق، لكن يوم أن تجادل ولدك الذي تراه كل يوم فيدخل من باب غير بابك وطريق غير طريقك، يوم تجادل زوجتك التي بجوارك وتجادل بنتك وتجادل والدك، فإنه مقيت أذاه كبير. الجدال أيها المسلمون سبب لرفع البركة وهوان الناس وذهاب الخير. عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري. وألتمس من هذا الحديث فائدة هامة: أن الجدال بين الإخوان وكثرة الملاحة، هم لا يجتمعون إلا في يوم الجمعة على الغداء أو في يوم السبت أو في غيرها، لكنك إذا حضرت مجالس بعضنا رأيت الملاحة بين الإخوان مما يولد هذا الحديث، فينزع الله البركة من هذا الاجتماع فيمتنع فلان من الحضور، ثم بعد شهر يمتنع فلان، ثم بعد شهرين يمتنع فلان. أقسم بالذي خلق السماء وبسط الأرض وجمعني وإياكم في هذا المكان، أن بعض الناس منا اليوم
يذهب الآن إلى بيته وبيته مظلم، لا يلتقي بأب ولا يلتقي بأخ ولا يلتقي بأخت ولا يلتقي بأم ولا يلتقي بقريب. يذهب بعد الصلاة ويرمي بنفسه على فراشه. لو راجع التاريخ لوجد أن البركة نزعت من ذلك المجلس، كانوا يجتمعون ويلتقون، لكنهم تفرقوا اليوم لأن البركة نزعت من اللقاء بكثرة الملاحة والجدال على أسباب تافهات وكلمات جارحات واستهزاء وسخرية بأشياء وأشياء. أما نتقي الله أيها المسلمون؟ الجدال يفسد العبادة. أما مر في أسبوعنا الماضي أن الحج وهو عبادة عظيمة يحذرنا الله من الجدال. لماذا نؤمر في صلاة الجمعة فمن مس الحصى فقد لغى، ومن أمر أخيه أن ينصت فقد لغى؟ لماذا؟ حتى نتعلم الآداب، نتعلم السمت، نتعلم الوقار. الجدال أيها المسلمون سبب هلاك الأمم. نعم سبب هلاكها. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وهذا اليوم الذي أهلكنا عياذا بالله تعالى، وظلت حياتنا جدالا بين الرجل وزوجته وقريبه ورحيمه، وصارت سفراتنا ورحلاتنا حتى لأقرب الأماكن لا نأتي بعدها إلا وقد تنازعنا وتشاجرنا وتناطحنا. أيها المسلمون، الجدال من أسباب دخول النار. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. وقال: لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يغلبك والسفيه يؤذيك. نعم، طلب العلم والتعلم لا سيما عبر قنوات التواصل، تجد الشخص الآن يدخل على العلامة جوجل ويبحث في المسألة الفلانية أو في الحديث، ذكرت حديث لكم أنا الحين والحديث هذا مختلف فيه، ولعل الراجح هو جواز الاستدلال به، هو يحضره ويأتيني بعد الصلاة. وكيف تستدل بحديث ضعيف؟ هو ترك كل شيء. من علمه؟ علمه الشيخ جوجل، لأنه بحث في نفس اللحظة. هل أنت عالم إذن؟ هل أنت متفقه؟ هل أنت بصير؟ أنت سرقت معلومة الآن وأتيت بالمعلومة، ليس عندك شيء آخر، إذن لماذا تجادل؟ فكيف لو كان هذا عنده علم؟ تخيلوا، كيف لو كان حافظا للأسانيد؟ كيف لو كان حافظا للقرآن؟ كيف لو كان عنده من العلم شيء كبير؟ لا لا أيها الغالي، لا أيها المسلمون. وفي مسك الختام، لقد جاء السلف رضوان الله تعالى عليهم حتى يرسموا لنا طريقا في الأدب. فها هم أنبياء الله. نبي الله سليمان يقول لابنه: دع المراء، لا تجادل، دع المراء فإن نفعه قليل، فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. ليس كل حديث تتكلم فيه، ولا كل سالفة تدخل فيها، ولا كل مسألة تفتي فيها. لو طرحت لكم قضية الآن: ما حكم الحج كل سنة؟ والله لرأيت هذا المجلس كله يتناطح في هذا الرأي، وهي مسألة أفتى فيها ولي الأمر وانتهت المسألة. إذن لماذا نجادل؟ بعض القوانين أصدرتها بعض الوزارات، انتهى إذن الموضوع، إذن لماذا نحن نجادل؟ الموضوع قد بت وانتهى الموضوع. أيها المسلمون، قال ابن عباس: كفى بك إثما ألا تزال مماريا. وطالع الناس في الجروبات اليوم، وطالعوهم في السناب شات، وطالعوهم عبر تويتر، وطالعوا المهايط الذي يعيشه الناس اليوم في جدالاتهم في مجالسهم. قال الأوزاعي: إذا أراد الله بقومي شرا شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. هو يستطيع أن يجادل بالليل ويجلس على الجوال ساعتين يطالع الواتساب، يرد على 10 جروبات عنده. بعض الناس يجلس طول الليل يرد على 10 جروبات عنده بالجوال، مجلس أبو محمد وديوانية العمل وملتقى فلان ومجلس فلان وجروب فلان، 10 جروبات يرد عليها كلها، لكنه لا يستطيع أن يقوم يصلي ركعة واحدة، ركعة لا يستطيع أن يقومها. هو يرسل حق 1000 واحد عنده في الجوال دعاء طويل 10 سطور، لكنه لا يستطيع أن يقف بين يدي الله يدعو بهذا الدعاء، ما يستطيع، ما يستطيع، لأن همه عمله أمام الناس، إرضاؤه أمام الناس، كل شيء أصبح أمام الناس. أما أمام الله جل وعلا، أما أمام الله جل وعلا فتراه كسولا لا يعمل عملا. قال محمد بن حسين: إن الخصومة توغر الشحناء في صدور الرجال. قال الشافعي: المراء في الدين يقسي القلب ويكثر العداوات لك. وقال قديما كثير من الفضلاء: أبني لا تكن ما حييت مماريا، ودع السفاهة إنها لا تنفع، لا تحملن ضغينة لقرابة، إن الضغينة للقرابة تقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة، إن الحليم هو الأعز الأمنع. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل ربي هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما جملت صورنا فجمل أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم جمل ألسنتنا بجميل المنطق، وجمل أخلاقنا بجميل الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تبعد الشحناء والبغضاء والخصومة من حياتنا. ألف بين الزوجين وبين الأخوين وبين الصديقين وبين القريبين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من إذا سئل أجاب، يا من إذا سئل أعطى، ويا من إذا دعي أجاب، فرج همنا، فرج همنا، ونفس كربنا، وأصلح ذات بيننا، واغفر لآبائنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأرحامنا، فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج عن إخواننا في الشام والعراق واليمن، اللهم فرج عنهم في فلسطين، اللهم فرج عنهم في الأحواز. اللهم من فعل بإخواننا وعلماء المسلمين في الأحواز ما فعل، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالصفويين، اللهم عليك بالدواعش والخوارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، واكفنا وإياه شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم تقبل شهداءنا في الجنوب، اللهم تقبل جنودنا يا رب العالمين، واربط على قلوبهم وقوي عزائمهم، واخلفهم خيرا في أهلهم يا ذا الجلال والإكرام، وأدم علينا جميعا الأمن والأمان. اللهم اجعل هذه الأيام أيام خير، اللهم اجعل أيام هذه الأيام أيام خير، اللهم اجعلها أيام خير علينا. اللهم اجعلنا في الإجازات من السعداء وممن استثمروا أوقاتهم وساعاتهم، واكفنا يا رب العالمين شر قنوات التواصل يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن توفق من حضر معنا هذه الخطبة، وتنزل عليه السكينة، اللهم أنزل عليه السكينة والتوفيق والتسديد. اللهم وفق من سجل هذه الخطب وصورها ونشرها وحضرها، واغفر لمن قالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.